يقول المؤلف: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، فلا وسع الله عليه. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على طريقة على هذه السنة النبوية، لم يكن يقول إلا ما هو الحق، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون ذلك منه ويتقبلونه، ولم يتحيا إلا في هذه الأمور ولا في هذه البدع ولا في قول بخلق القرآن ولا غيره. كذلك الصحابة ما عذر على صحابي دخل في شيء من البدع، كذلك التابعون لهم بإحسان. ولو كان هناك من أدرك الصحابة من ابتدع كالخوارج والقدرية ونحوها، كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك من كان في عهدهم من العلماء الراسخين في العلم مثل عالم مصر الليث بن سعد وعالم الشام الأوزاعي أبو عمرو وعالم العراق سفيان الثوري وغيره من مشاهير العلم، فإنهم كانوا علماء عاملون. وكذلك من بعدهم كعالم خراسان عبد الله بن مبارك، وكذلك شعبة بن حداد وأبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك أهل الحديث أهل الكتب الستة منهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي ونحوهم، كلهم مؤلفاتهم تشهد بأنهم يقولون لهذه الأحاديث ويعتقدون ما دلت عليه ويسيرون على نهج الأئمة ويسيرون على نهج الصحابة، فيقرؤون القرآن ومنه آيات الصفات، ويقرؤون الأحاديث ومنها أخبار الصفات، وينظرونها كما جاءت، فمن لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه. أي أنه تدخل فيما لا يجوز له التدخل فيه. لنكف الآيات والأحاديث التي تتعلق بالصحاح، لأن لها تعلق بالمبادئ. ترى أن هذا قصور، وأن إنظارها ليس معناه أنهم لا يعرفون مدلولها، وإنما المراد أنهم لا يحرفونها كما فعل المتكلفون. فإن المؤولين صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فمذهب أهل السنة إنظارها مع اعتقاد ما تدل عليه، إلا أنهم لا يكيفون. ابن بدران من من الحنابلة عاش في القرن الماضي أو أكثره وهو في دمشق الشام، انتحل مذهب أبي حنيفة وألف كتبا تتعلق بالمذهب، كتبا أيضا تتعلق بالعلوم العقدية ونحوها. ومعلوم أن أهل زمانه ومن حوله من العلماء في بلده يغلب عليهم مذهب الأشاعرة الذي هو إقرارهم بسبع صفات فقط وإنكار بقية الصفات وتسليط التأويلات عليها. فلعله خاف إذا صرح أن ينبل كتابه وأن لا يتبع وأن يرمى لأنه مشبه، فهذا الذي حمله على ذلك.
يقول الثاني فضيلة الشيخ، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في الجزء الأول في أول الكتاب أن المحصن كثير، وهل هذا كان كثير؟
هكذا نقول عن كثير من السلف، قالوا إن العرش مكبب وإنه سقف المخلوقات، كأن العرش محيط بالمخلوقات. هذا لا بد أن يكون الذين تكلموا به من السلف أنهم وقفوا على شيء من الأدلة، ولعل قصدهم أن يكون الخلق كلهم يعترفون لأن الله تعالى فوقهم.
يقول الإنسان، ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسلف؟
لا يجوز ذلك. الذين يستعملون السحر يجلبون به مودة الزوج لزوجته، هؤلاء قد عملوا حراما. ذكر العلماء أن من السحر الصرف والعكس. الصرف التفريق بين الزوجين وإلقاء العداوة والبغضاء بين اثنين، ينصرف كل منهما على عن الآخر ولو كان صديقين أو أخوين أو زوجين، وهما ما كلهما يفرقون به بين المرء وزوجه. والعطف هو الإقبال الشديد، يعني محبة بعضهم بعضا محبة زائدة بحيث لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه، فيسمى هذا عطفا، وكل هذا من عمل السحرة.
يقول الثالث، اشتريت المزرعة ووجدت فيها خضرة، فماذا أفعل؟
عليك أن تصور القرين وأن تصب عليهما صبة مثلا من إسمنت كسقف عليهما وتتصرف في نقية أرضك.
يقول الثالث، لماذا أئمة المساجدين لا ينطقون بالبسملة قبل الفاتحة جهرا مع أنهم في القرآن المسجلة الآية؟
اتباع للسنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها، ما يدل على أنها كتبت في أوائل السور علامة على ابتداء السورة، لا أنها من آية من كل سورة. ثم أيضا كانوا يسرون بها، يقرأونها سرا كما يقرأون الاستعاذة سرا، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وذهبت الشافعية إلى أنه يجهر بها، ولهم في ذلك أدلة وتكلفات، حتى أن منهم الإمام الدارقطني ألف كتابا تاما في الجهر بالبسملة. ولما قدم على أهل مصر علماء مصر سألوه هل فيها حديث صحيح؟ فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة والتابعين فبلا، فاعترف بأنه لم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع، وإنما هي روايات عن الصحابة ومن بعدهم.
يقول الثاني، ما حكم القول عليك رسول الله؟
يرى أن ذلك مكروه، فإنه ورد أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وكذلك لا يستعاب بوجه الله إلا من النار. أسألك بوجهك الجنة، أعوذ بوجهك العظيم من النار. فأما إذا يقول أعوذ بوجه الله منك، فإن هذا داخل في النهي، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم.
يقول الثاني فضيلة الشيخ، ما تفسير الحديث الذي ورد فيه ذكر كلام إبراهيم عليه السلام لربه يوم القيامة أنه وعده أن يمضيه، وكلام الإمام في عقيب والكرش الذي يلقى في النار، وجزاكم الله خيرا.
قال الله تعالى عن إبراهيم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما ذكر دعاءه واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. قالوا إن الله استجاب له أنه لا يخزيه يوم يبعثون، وأما عن استغفاره لأبيه فلا يقبله، لأن الله اعتذر عنه بقوله: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقرأها بعضهم وعدها أباه. فمعنى ذلك أنه لما استغفر لأبيه بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وعده الله استجاب دعوته بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يقول: يا ربي فأكثر ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي من خزي أبي الأبعد. أبوه كان ممن أنكر عليه دعوته، كما قالت الله تعالى عنه لما دعاه إبراهيم، قال: أراغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. فعند ذلك قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فاستغفر له بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فلم يقبل منه استغفاره. ولما تبرأ، لما علم أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال تعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فهذا دليل على أنه تبرأ منه. فلما سأل ربه وقال: أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فعاتبه الله وقال إنه لا يصلح أن يكون من الذين ينجون. ثم قيل: انظر وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ، فأخذ بقوائمه فأرقيه النار، يعني انقلب ذيخا. والذيخ هو ذكر الضباع، يعني أنه أرقيه النار لأنه كان معاندا غير قابل للحرق.
يقول: هذه كل السماء أشرفت الدكتور قاسم الطويلان في سيرة وقصص الأنبياء وقصة نهاية وسجادة جميع الصوان، وأن الجسم الجديد غير أشرفة الكرتون وأشرفة الأناشيد المكتوبة في الكرسي وغيرها.
نرى أشرفة السويدان في بعضها لا بأس لها، لكن إنه تكلف أو بالغ في ذكر شيء من الفتن والحوادث التي حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أنا لا عدم سماع تلك الفتن لأنها تشوه سمعة الصحابة وسمعة من حضرهم واشتغل بتلك الفتن وبتلك القتال. وطريقة السلف أنهم يكفون عما شجر بينهم. يقولون لا نستغل بما شجر بين الصحابة أن يعتقد أنهم معذورون. وأما الأفلام وأشرطة الفيديو التي فيها أفلام كرتون أو ما أشبهها فإذا كانت الأطفال كتسلية فلعلها لا بأس بها، مع أن الأولى إشغالهم بشيء مفيد يعني يفيدهم ولا يكون به شيء من المحظور تتعلق به فطرهم. وقد تتغير الفطر إذا رأوا تلك الصور المتحركة التي ينحدرون بها ويعتقدون فيها شيئا من الاعتقاد فتجنبهم أولى. وإن كان رخص بعض المشايخ إذا كانوا يشتغلون بها عن أشياء محرمة أو ما أشبه ذلك. وأما الأشرطة التي فيها شيء من النشيد ولكن مشتملة على ضرب الدفوف أو ضرب للقبول فالمختار عدم سماعها. وإن كانت تجوز في الأفراح عن استعمال الدف واستعمال شيء من الصوت المباح والنشيد المباح بالأفراح أو النشيد الجيد يجوز بالنسبة للنساء، فالمختار صيانة الآذان والأعين عن مثل هذا. ورد يقول بعض الشعراء كلام أكثر من نلقى ومنظره مما يشق على الآذان والحجر.
يقول الثالث ما
رأيكم
في
تأجير المنحة للتمليك؟ أفتى فيه مشايخنا هيئة كبار العلماء بأنه بيع لا يصح، الذي وقع فيه واشترى منه قبل أن تظهر الفتوى نرى أنه يمشي على تسديده مع اعتقاده أنه بيع ليس تأجيرا، يستمر في تسديد الأقساط حتى تنتهي مدتها. ويعتقد أيضا أن السيارة ليست ملكا لهم إنما هي رهن لهم وأنها ملك لهم.
يقول الثاني فضيلة الشيخ
حفظكم الله،
هناك من يقول أن
ولاديه يقتمون عن بيت المسجد فما صح بذلك أحسن الله عليه. صحيح، لأن صحيح المسجد إنما هو أن يصلي فيه ركعتين.